قال رحمه الله: عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة.
اشتمل هذا الحديث الشريف على وجوب الغسل على المرأة من الاحتلام، ونظرا لتعلق هذه المسألة بباب الجنابة ذكر المصنف رحمه الله حديثها في هذا الموضع. تقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: جاءت أم سليم، وهي سهلة على اسمها سهلة على المشهور، وقيل رميلة وقيل رميثة وقيل مليكة وقيل مليكة، وقيل إنها هي الغميصاء، وقيل هي أيضا الرميصاء، لأن العرب تبدل الراء غينا وتبدل الغين راء، ومنه الرين والغين. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على مشروعية استفتاء المرأة وسؤالها للرجل إذا نزلت بها النازلة أو احتاجت إلى أمر متعلق بدينها، فقد كان الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن مسائل الشرع، وفيه دليل على مشروعية خروج المرأة من أجل السؤال والفتوى، وينبني على ذلك مشروعية خروجها لطلب العلم، لكن كل ذلك مقيد بالضوابط الشرعية التي تحفظ بها حدود الله عز وجل في خروجها. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق.
فقالت: يا رسول الله، وهذا نداء الأدب، لم تناديه باسمه، أن الله أدب الصحابة رضوان الله عليهم في مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكانوا ينادونه: يا نبي الله ويا رسول الله. وقولها رضي الله عنها: يا رسول الله،
إن الله لا يستحي من الحق،
إن الله لا يستحي من الحق، اعتذار قبل الوقوع في القول أو الفعل الموجب للاعتذار، وهو ما يسمى بتقديم الاعتذار عن الفعل الموجب له، وهذا من أكمل ما يكون في الأدب ومراعاة الحرمة، كأن تقول للشخص: اعذرني واسمح لي، ثم تقول له ما يوجب المعذرة وما يوجب السماح، فهذا من كمال أدب هذه الصحابية رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها تلطفت في سؤالها، وهذا يدل على أنه ينبغي على من سأل أهل العلم أن يراعي الحال الأكمل والأفضل في سؤاله، وأن لا يسترسل استرسال الرعاع وعوام الناس، بل عليه أن يخاطب أهل الفضل بما يليق بهم، خاصة العلماء والفضلاء، فلا يخاطبهم خطابا مجردا، وإذا كان يريد أن يخاطبهم في أمر يستحيا منه ينبغي أن يحسن اللفظ وأن يختار العبارات المناسبة. فقالت: إن الله لا يستحي من الحق. الحياء خجل وانكسار يعتري الإنسان عند ملابسته لما يعاب أو يخشى منه، وهذا الخجل والانكسار خصلة محمودة إذا كان في موضعه، فإذا حافظ الإنسان على الحياء فإنه شعبة من شعب الإيمان، وقد وردت النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح هذه الصفة ومدح أهلها، حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن الحياء من الإيمان، أنه شعبة من شعب الإيمان، فينبغي أن يتخلق به المؤمنون وأن يحرصوا عليه. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنه مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، كما هو موجود في بعض الأحوال، يقول له: لا تستحي، لماذا تخجل؟ يجرئه على بعض الأمور فيقول له: لا تستحي، لا تخجل، يعظ أخاه في الحياء. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. دعه، يعني لا تمنعه من الحياء ولا تحول بينه وبين هذه الصفة بتزهيده وأيضا تنبيه على تركها، بل إنها صفة محمودة لا تأتي الإنسان إلا بخير. وكان هذا هو هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فالحياء خصلة محمودة، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فمن كمال مروءة الإنسان أن يكون عنده حياء وخجل. أما إذا كان صفيق الوجه، صليق اللسان، جلفا جافيا، فهذا ليس من كمال الإيمان. ولذلك تجد بعض الناس يجعل الرجولة أن يكون الإنسان لا حياء عنده، فيتكلم بما شاء ويقول ما شاء ويجرئ أبناءه وبناته على ذلك، وهذا أقرب منه، أقرب إلى والعياذ بالله الوقاحة. وصاحبه لا يأمن من أن يزل لسانه ويقع فيما لا يحمد. فالحياء نور في وجه الإنسان وبهاء في اللسان. فالإنسان الذي يستحي إذا تكلم ويستحي إذا جلس في مجالسه مع العامة والخاصة أمره على خير بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الناس تحبه وتكرمه وترتاح إليه وتنبسط إليه. فالذي عنده حياء وعنده خجل، وإذا تكلم عرف أين يضع لسانه، وإذا خاطب الناس خاطبهم بما يليق، فإن مثل هذا تجده محل الإجلال والإكبار، فإن الناس تعامل بالمثل. ومن كان حافظا للمروءة في حق نفسه فإن الناس تحفظ له مكانته وتجله وتكرمه. مررت على المروءة وهي تبكي فقلت: علامة تحب الفتاة، فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. فلما ذهبت هذه المكارم وذهبت هذه الشيم المحمودة والخصال الكريمة، انتشرت في الناس الجرأة على الأمور القبيحة، حتى إن البعض يفعلها ويتباهى بفعلها. ولقد كان الناس إذا وقع الرجل في أمر يخالف الحياء شنعوا عليه وأنكروا عليه، ولربما بقي ذلك لمزا يلمز به عمره كله من شدة محافظتهم على هذا الأمر. فلا تستقيم الحياة إلا بمكارم الأخلاق. وإذا حافظ الناس على هذه المكارم وجدوا طعما لهذه الحياة. فالشريعة ندبت وحثت على هذه الخصلة المحمودة، أن الإنسان يستحي. وبين العلماء والأئمة رحمهم الله أن الحياء يكون محمودا إذا كان في موضعه، ومذموما إذا كان في غير موضعه. فالحياء المحمود في موضعه مثل أن يحفظ لسانه عن الألفاظ البذيئة، ويحفظ جوارحه عن الحركات والتصرفات التي لا تليق به وبأهل الفضل. وأما بالنسبة للحياء المذموم فهو الذي يكون في غير موضعه، مثل أن يستحي عن السؤال إذا كان جاهلا ويمتنع منه بسبب الحياء، ولذلك قالوا في الحكمة: ضاع العلم بين الحياء والكبر، أي أن الإنسان إذا كان مستحيا أو كان متكبرا فإنه لا ينال العلم وسيضيع عليه. فالحياء الذي يمنع من السؤال ومن معرفة الحق ومن معرفة الهدى مذموم وغير محمود. وأما الحياء الذي يحمل على مكارم الأخلاق ومحاسنها فإنه محمود كما قدمنا. وهكذا إذا كان الحياء من الخلق الذي يضيع به حق الخالق، مثل أن يستحي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيستحي من الناس، أو يكون في مجلس ويستحي من أهل المجلس، فالله أحق أن يخشى والله أحق أن يستحيى منه. فمثل هذا الحياء غير محمود شرعا، إذا قطع الإنسان عن الخير أو منعه من الأمر بالخير والنهي عن الشر. فالحياء إنما يكون محمودا إذا كان في موضعه. إن الله لا يستحي من الحق، وقد ثبتت هذه الصفة لله عز وجل كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله حيي كريم. فتثبت لله عز وجل، فكل صفة دل دليل الكتاب والسنة على ثبوتها لله عز وجل فإنه ينبغي إثباتها دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، بل إنها تثبت كما وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم بما وصف به نفسه وبما وصف به نفسه في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا تؤول هذه الصفات. فإذا أخبرنا الله في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أنه ينزل وأنه يجيء، فإننا نثبت هذه الصفة كما أخبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نؤول المجيء بالرحمة، ولا نعطل الصفة، ولا نشبه الله بخلقه، بل نثبتها كما وردت، ونقول مجيئا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وهكذا الحياء إذا ثبت كما أثبت الدليل أن الله موصوف به، أن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وهذا الحديث حسنه غير واحد من الأئمة رحمهم الله. فلا ينبغي صرف هذه الصفات وتعطيلها أو تأويلها، بل ينبغي إثباتها كما وردت. وهذا هو الذي يلقى العبد به ربه يوم القيامة، فإذا لقيه بهذا الاعتقاد وسئل لما اعتقده قال: قلت يا رب في كتابك وصفت نفسك بهذه الصفة ووصفك رسولك عليه الصلاة والسلام. أما إذا عطل أو أول أو شبه أو صرفها عن ظاهرها فإن مخرجه من التأويلات العقلية والعلل الفاسدة التي عطلت النصوص عن دلالتها. فالمسلم يلتزم هذا المنهج الذي فيه نجاته، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن كل ما وصف الله وسمى به نفسه نثبته كما ورد في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يستحي من الحق، لذلك أمر سبحانه وتعالى بالحق وبين الحق، وهو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى.
فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
فهل على المرأة من غسل، أي هل يجب على المرأة أن تغتسل إذا هي احتلمت؟ الحلم ما يراه الإنسان في النوم، وفصلت الشريعة الحلم عن الرؤية، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الحلم من الشيطان وأن الرؤيا من الملك، أي من الرحمن سبحانه وتعالى، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبوة كانت 23 سنة، وأول ما بدأ به الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، واستمر على هذا 6 أشهر، وهذه 6 أشهر جزء من 46 جزءا، وهي سنوات النبوة. سنوات النبوة التي إذا قسمت إذا ضربت في 22 سنة كان محصلها 46 جزءا، الـ46 6 أشهر تعتبر جزءا من هذه من المجموع الكلي لسنوات النبوة. فالرؤيا من الملك، وهي الرؤيا الصالحة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يراها الرجل الصالح أو ترى له. فقولها إذا احتلمت، لأن رؤيا ما يثير، إذا رأى الإنسان في نومه ما يثير شهوته فهذا من الشيطان وليس من الملك، لأنه يعبث بالإنسان ويريه ما يثير شهوته، وحينئذ يقع منه الاحتلام وهو خروج المني، فهذا يكون من تلاعب الشيطان بالإنسان. ولذلك ذكر غير واحد من الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم لمكان العصمة، أن الله عصمه من الشيطان صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقولها رضي الله عنها هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، أي رأت ما يرى الرجل مما يحصل به الاحتلام، وقولها إذا احتلمت يدل على أن الحلم من الشيطان، وهو منطوق النص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء.
نعم، وقد قدمنا أن السؤال معاد في الجواب، أي عليها أن تغتسل إذا هي احتلمت ورأت ما يرى الرجل. وهذه الرؤيا قال بعض العلماء نعم إذا ورأت الماء، ورأت الماء قال بعضهم حقيقة، فيخرج من فرج المرأة كما يخرج من إحليل الرجل، وقال بعض العلماء إنها رؤيا ليست بصرية، وإنما هي رؤية في النفس، فإن المرأة ترتعش وتعرف خروج الماء وليست كالرجل من كل وجه. والخلاف في هذا مشهور بين أهل العلم، حتى قال بعض العلماء إن النساء يختلفن، والسبب في قوله يختلفن أن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة أنكرتا على أم سليم، وأم سليم بيّنت أنها ترى ما يرى الرجل، فقال إن النساء يختلفن من هذا الوجه. وأيما كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قرر الأصل الذي دلت عليه السنة الصحيحة في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، ومعنى ذلك أننا لا نوجب الغسل إلا إذا رأى الإنسان سببه وهو خروج الماء. فلو أن شخصا رأى في النوم أنه ما يثير شهوته وأنه خرج منه الماء ثم استيقظ فلم يجد الماء لم يجب عليه غسل. وهكذا بالنسبة للمرأة إن قلنا إنه يخرج منها أو قلنا بالتفصيل سواء أن النساء يختلفن أو أنه يختلف بالمرأة البكر والثيب إلى غير ذلك ما ذكره العلماء من تفصيل في هذا، لكن من حيث الأصل لا نوجب الغسل إلا بخروج المني، كما أننا لا نوجبه في الرجل إلا على هذه الصفة، كذلك أيضا لا نوجبه على المرأة إلا على هذه الصفة. ولذلك لو أن الرجل نام ثم استيقظ فوجد أثر المني في ثوبه ولم يتذكر احتلاما فإننا نوجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، إنما الماء وهو الغسل، من الماء من سببية، أي بسبب الماء وهو المني، أي خروج المني. وعليه فلو أنه رأى ما يثير الشهوة ثم لم يجد الماء لم يوجب عليه الغسل، ولو أنه رأى الماء بعد استيقاظه ولم يتذكر حلما لأوجبنا عليه الغسل. وهذا كله للحديث الذي ذكرناه. ويؤكد هذا حديث أم سليم في سؤالها رضي الله عنها وأرضاها الذي معنا هنا. نعم.